ما قال؟
ثم شرع في بيان سننه. وسننه ثمان: أولاها غسل اليدين إلى كوعيه أولا، أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جاري، وقدر آلية ووضوء أو غسل، وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه، وإلا تحيل على غسلهما خارجه.
جملة من الصور هنا. الآن انتهى المصنف من الفرائض وبدأ في السنن، فقال أن السنن التي سيذكرها أن السنن سنن الوضوء في الفقه المالكي مختلف في عددها كما في الفرائض أيضا، لكن ما يذكره هنا هو الذي رجحوه اختاروه اعتبروا بأنه الأقوى في الأدلة وما شبه ذلك. أول سنة ذكرها هي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند جماهر العلماء في سائر المذاهب من السنة، ولم يقول بفرضية هذا الفعل أحد إلا ما روي عن داود الظاهر وبعض حنابلة في مسألة المستيقظ، استثنونه من هذا الأمر، من استيقظ من نومه فإنه يجب عليه وليس يسن له أن يغسل يديه عندهم قبل أن يدخلهما في الإناء، يرون الوجوب. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين بتت يده. أخذوا هذا الأمر فلا يغمس على التحريم وحملوا وليغسلهما على الوجوب، ولكن الآخرون لا يرون الوجوب حتى في هذه الصورة نفسها. وأنت خبير لما سبق ذكره بأن الموضوع يؤثر في الدلالة، والموضوع هنا يظهر منه أنه قصد به التنظيف، لأن النبي قال لا يدري أين باتت يده، وظاهر ذلك أنه قصد بذلك التنظيف، إذن فالحديث معقول المعنى، وبذلك فإنه حمل لا يغسله مع الوجوب هنا صرف عنه ما تقدم ذكره بأن الموضوع إذا كان قد حمل للناس ما ينفعهم ما هو مصلحة لهم في أمور أبدانهم وفي أمور دنياهم دلالة هذا الأمر تنزل إلى النبي أو إلى السنة لا أحمل نهاية. هذه المسألة استثنيت من الإجماع على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للوضوء سنة، ومن أخذ بقول نفسه فليغسلهما على الوجوب هذا لا يجب أن يستنكر عليه، لأن هذا هو الأصل في الأمر، الأمر للوجوب، وإنما الخلاف في القرائن التي تصرف هذا الأمر عن ظاهره. هل الأمر الوارد لمصالح الناس ولما يرجع على أبدانهم بالنظافة أو على حياتهم بالنظام أو على مصالحهم الدنيا بالسداد والرشاد قرينة تصرف اللفظ عن الوجوب وتنزله منزلة السنة أو الندب؟ هذا محل اجتهاد ونظر، وهذا قد أفزع فيه إلى الاستقراء. هل جميع الأوامر التي وردت لمصالح الناس التي ترجع لهم وليست من باب التعبد الصرفي تقرر فيها الندب في الشريعة؟ فإن ورد ذلك وكان هذا هو الفهم الذي عليه السلف فإن هذا يعتبر متمسكا لهم، بذلك هذه القرينة قد تكون حينئذ صحيحة، وهذا هو المعول عليه. هذه القرينة صحيحة لأن هذا هو حال الأوامر التي تريد لمصالح الناس في دنياهم ودينهم ومعاشهم. إذن هذه المسألة اتفق الجمهور على أنها من السنة، وبذلك فإن هذا الشخص لو أخل بهذا الأمر وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما لا أحد يحكم على وضوئه بالبطل. لو أخذت إناء وأدخلت فيه اليدين وتوضأت دون أن تغسلهما لا يقول أحد بالبطل إذا كانت نظيفتين، أما إذا كان متنجستين فإن حكم ذلك هو ما سبق ذكره من التغير وعدمه، فإن غير الماء فالماء حينئذ يخرج من الإطلاق إلى خلافه ولا يكون مطلقا، وأما إن كان الماء لم يتنجس فالماء طهور باق على إطلاقه، ولذلك فالماء لا يضره هذا. فتحصل أن عندنا في المسألة هنا فقط أن السنية تحصل بغسل اليدين، أن من لم يفعل ذلك وضوءه صحيح، أن من تنجست يداه إذا أدخلهما في الإناء فإن غير الماء فحينئذ الحكم معروف وهو نجاسة الماء، وإن لم يغير أي صفة من صفة الماء فالماء باق على إطلاقه وطهوريته، وبذلك تحصل هذه المسائل على أحكامها. واضح هذا. هنا مسألة أخرى تريد أعدادي، وهي هل هذا الأمر هنا للتعبدي أو للتنظيف؟ عند المالكية خلاف في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للتعبد، وعلى هذا المذهب ابن القاسم. ابن القاسم يقول إن هذا للتعبد، وأشهاب يقول إن هذا للتنظيف. وما أخذ هذا الخلاف من صورة هذا الغسل، صورة الغسل حالته قضت بهذين القولين فيها. وانظر إلى هذا الحديث وتأمل صورة الغسل التي وردت، وكيف نص الشرع على هذا الأمر لتعلم ما أخذ هذا الخلاف في هذه المسألة. إذا استيقظ أحدكم قال الحديث الذي هو إلا، قالوا فليغسل يديه ثلاثة الحديث، ثم قال لا يدري أين باتت يده. هذا النص فيه وصفان مختلفان ثلاثا، أين باتت يده؟ هذه الصفة وهو العدد، تقدير بالعدد لا يكون إلا في العبادة، لا يكون إلا في الأمور التعبدية. العدد تقدير بالعدد لا يكون إلا في الأمور التعبدية، وبذلك أخذ من كلمة ثلاث أن المسألة تعبدية. ولكن الحديث لا يدري أين باتت يده يدل على أنها للنظر، لأنها للنظر هكذا. ولكن مسألة الآن التي فيها الكلام، هل هذه الآن للتعبد فنبني الأحكام على ذلك، أم هي للتنظيف فنبني الأحكام على ذلك؟ إذا نظرنا إلى ثلاث فهو عدد، والعدد من صفات ما يتعبد به، تقدير بالعدد من صفات ما تكون به العبادة. لا يدري أين باتت يده يدل على أن المسألة قصد بها النظافة. الذين قالوا بأن هذا الغسل للنظافة قالوا بأن ثلاثا هنا لتقوية الغسل ومبالغة، هكذا أجابوا عنه. وقال لا يدري أين باتت يده، قال هذا الآن لا ينفي التعبد عند من يرى التعبد. إذن فالذين قالوا فليغسله ثلاثا، ثلاث قرينة تدل على التعبد، أجابوا عن هذا وهو لا يدري أين باتت يده بأنه لا ينفي التعبد. والذين قالوا لا يدري أين باتت يده تدل على النظافة، أجابوا بأن ثلاثا ليست إلا لتقوية الغسل والمبالغة. هكذا، هذه أول مسألة الثانية التي يجب أن تورد في هذا المقام. إذن ابن القاسم قال إنها لماذا؟ للتعبد، وأشهاب قال إنها للنظافة. هذه المسألة يجب أن تقرر هنا لأنها تبنى عليها الفروع، بعض الفروع الآتية. إذن قلنا غسل اليدين قبل الوضوء ما هو سنة، هل هو للتعبد أو للنظافة؟ فيه خلاف. ابن القاسم يقول إنه للتعبد أخذا من لفظة ثلاثة، وأما أشهاب فإنه يقول للنظافة أخذا من حديث لا يدري أين باتت يده. جيد، ثم قال زيد
إن كان الماء غير جاري.
نعم، إذن هنا أولا قلنا بأنه لا بد لهذا الشخص أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، لكن هذا إن أمكن ذلك، هذا الشرط الأول. ثانيا أن يكون الماء غير جاري، فإن كان الماء جاريا لا يحتاج إلى أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء على هذا المذهب للنظافة. للنظافة يقول بأنه لا يشترط أن يخرج الماء إلى الخارج ثم يغسل، لأن ذلك الماء الذي سيغسل فيه لن يتنجس بالغسل فيه لكثرته، كالوادي مثلا الذي لو اغتسل فيه فالماء لا يضره ذلك ولا يترتب على ذلك أي ضرر فيها في هذه الأيضا. إذن لو كان الماء جاريا فإنه لا يحتاج إلى أن يغسلهما قبل أن يتوضأ من نهر. وكذلك أيضا لو كان تعذر حصل له لا يستطيع أن يصل لهذا الماء ولا يوجد له طريق يمكنه أن يصل إلى هذا الماء فحينئذ يدخل يديه في الإناء ويتوضأ. فإن كان الماء لم يتغير المسألة على أصلها، وإن تغير فالحكم حينئذ يرجع إلى حكم التغير. وإن استطاع أن يتوسل بحيلة إلى أن يستخرج الماء من الإناء مثلا بقطعة قماش نظيفة، إن كان هذا ربما يؤدي إلى أن ينقله من الطهورية إلى الطاهرية، أو قالوا بأن يمكن أن يحمله بفيه إن أمكن ذلك. على كل حال إن أمكن أن يأخذ هذا الماء بطريقة يحقق فيها هذا الفعل الشرعي وهو فليغسله، والأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه، الأمر بالشيء وفليغسل أمر بما يتوقف عليه، فكل ما تستطيع به أن تحقق هذا الأمر فإنه مندرج في الأمر ليس بدلالته ولكن بضرورية وقوعه كما هو مقرر في مكانه. ليغسل لا يتضمن ولتأخذه بتوبين أو بحيلتين أو بكذا، هذا لا يدخل فيه، لكن ضرورية تحصيله تستلزم أن تأتي بكل ما يمكن أن يوصل إليه. وإن كان لم يتضمنه في الدلالة فإنه يتضمنه بضرورة الوقوع، لما تقرر في مباحث الدلالة أن اللفظ قد يدل على الشيء بصيغته ويكون ذلك متضمنا في بالوضع والتضمن التزام، وقد يدل على الشيء بضرورة وقوعه. على كل فهذا الشخص إن استطاع أن يأخذ بيديه كما هو المفروض فهذا واضح، وإن لم يستطع فليتحيل بحيلة معينة حتى يأخذ هذا الماء بقماش وما أشبه ذلك فيتوضأ. فإن تعذر ذلك ولم يستطع أن يأخذه ولا يوجد له وسيلة فليغسل على الوجه الممكن له وليمضي على هذا السبيل الممكن. ثم ذلك الماء إن تنجس فإنه يجري على حكم من وجد الماء المتنجس، والوقت وحضور الوقت وعلى هذه المسألة تفصيلية أخرى، هل يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء ولا يتوضأ بمسألة أخرى. لكل حال فهذا هو محل هذه المسألة. ثم قال
وإلا تركه وتيمم لأنه كعادي الماء، وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارج أو ثلاثة.
نعم.
من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجحه، وقيل تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله.
نعم، قلنا بأن هذا الشخص الذي لم يستطع أن يجد الماء قلنا يغسل على وجه المتفق عليه، فإن كان هذا الشخص سينجس هذا الماء بهذا الفعل يتيمم، إن علم أن يده لا بد أن تنجس هذا الماء، هذا ماء يسير ولو أدخل يديه في الإناء يتنجس يتيمم، هذا هو حكم. إذن عندنا الصور، الصورة الأخرى أن يستطيع أن يجلب الماء بيديه فهذا لا بد أن يغسل يديه. إن استطاع أن يخرج الماء بوسيلة ما كقماش ونحو ذلك فهذا يغسل يديه. إن كان الماء جاريا كثيرا فهذا لا يطلب بغسل يديه خارج الماء، وإنما يغسل وينسحب عليه حكم الجواز. إن كان هذا الشخص قد تلطخت يداه بالنجاسة ولو أذن الماء لطخه فإنه يتيمم، أن هذا واضح. بين كم يغسل يديه؟ قال ثلاثا. كذلك قال كم؟ ثلاثا. الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها أن الغسل يكون مرتين، وفيها أن الغسل يكون ثلاث مرات، فقد ورد الغسل بالثلاث وورد بإثنتين، وكل هذه الأحاديث التي وردت هنا حكموا عليها بالصحة. إذن فإذا غسل ثلاث مرات قد أتى بهذا الذي طلب، وإن كان ذلك بمرتين فهذا قد أتى بما طلب، وإن أتى بمرة واحدة فكذلك أيضا أتى بما يجب أو بما هو مطلوب. في هذه المسألة سعة، العدد هنا بين الثلاثة والإثنتين فيه خلاف في النصوص. الحديث التي وردت فغسل يديه ثلاث مرات، وفي نفس الرواية غسل يديه مرتين، إذن في الحديث فيه مرتين وفيه ثلاث مرات، مسألة واسعة، ولو أنه اقتصر على مرة واحدة لكان ذلك سائغا وجائزا، وهذا هو حكم هذه المسألة، فلا يجب أن يحكم فيها بحكم واحد لتعدد مآخذ الأحكام فيها. أي مقال؟ لا، هو هذا القضية ديال النجاسة هنا، شي النجاسة التي تلطخ الجسم، النجاسة التي يمكن أن يتيمم معها، يمكن أن يتيمم معها، هذه هي النجاسة التي يقصدونها. مثلا أن تكون في يديه لكنها ليست ماذا؟ ليست متجسدة، فينقل بها النجاسة إلى وجهه. ما إذا كانت مما يمكن أن يلطخ وجهه فهذا يتوضأ كيفما اتفق ويصلي كيفما اتفق، إن هذا حالته حالة من له الضرورة
تعبد الله للنظافة.
نعم، هكذا رجح هنا المصنف، وبهنا يسجل أن الشيخ أن المختصر قد رجح رأي من؟ ابن القاسم، رجح هنا رأي ابن القاسم، وقال بأن هذا الغسل هو ليه التعبد. زيد؟ نعم. هو في الحقيقة الصلاة بالنجاسة لا تساوي الوضوء بماء النجاسة، هناك فرق. الوضوء بالماء المتنجس هذا بالاتفاق أنه وضوء باطل، وأما إزالة النجاسة ففيها مذاهب مختلفة. هو هذا ليس داخلا في الحكم، هذا ويقول بأنه يتيمم، وإذا أراد أن يغسل يديه بذلك الماء وأمكن له فليغسل، وكيف يغسل يديه؟ كيف يمكن أن يغسل يديه ثم يتيمم؟ وهذا تسمى الغسل، إذا تنجس الماء يسمى غسلا؟ لا يطهر، الماء المتنجس لا يطهر. ها؟ هل يمكن للماء المتنجس أن يرفع الحدث؟ ها؟ وبعد أن رفعه إلى يده وتلطخ به، هل هذا هو الذي غسل به أم غيره؟ وهذا ما هذا مطلق هذا؟ إذن لا يمكن. زيد؟ قلنا بأنه رجح هنا مدى التعبد، وعلى هذا سيفرع أنه إذا قررت التعبد فستبني عليها الفروع التي قد تكون مندرجة تحتها، وإذا قررت أنه للطهارة فستبني الأحكام الفقهية التي توافقها. ثم
بمطلق ونية كغيرها من أفعال الوضوء ولو كانتا نظيفتين.
نعم، هذا شرط في هذا الغسل، أبد أن يكون بنية، هذه السنة التي فيها النية ويجب أن تسجل، لأن بعض السنن التي ستأتي لا يشترطون فيها النية. سجلوا هذه السنة من السنن التي تشترط فيها النية، لأن بعض السنن التي ستأتي لا تشترط فيها النية، لأنها تكون بالتبعية. سنن الوضوء على ضربين، سنن تشترط فيها النية وهذه تحفظ، وسنن أخرى ليست فيها النية لأنها تفعل بالتبعية، لابد من تسجيل هذه المسألة وحفظها. الغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء اشترط في ذلك أن يكونا بنية، لابد أن يكون بالنية، أي بنية فعل هذه العبادة الشرعية وإدراجها في الوضوء، وكذلك يشترط أن تكون بمطلق، فلا تجوز بماء طاهر فقط أو بغيره مما هو نجس، لابد أن تكون بماء طاهر، لأن مفهوم الغسل في قول الناس فليغسله حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا تكون إلا بمطلق. ربما يأتي إنسان هنا يقول لك لماذا نشترط المطلقة هنا مع أن هذا ليس من فرائض الوضوء، نحن الآن في أمور سنية فلماذا تشترطون المطلق؟ المطلق لا يكون إلا في الوضوء. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشقال هنا فليغسله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اللغة، يعلم الأحكام، وإذا نطق باللفظ وجب صرفه إلى الحقيقة الشرعية، هذا لا بد أن تأخذ منه النية ولا بد أن تأخذ منه المطلق ما دامت المسألة من باب التعبد. هذا فليغسله هو الذي قضى بالمطلق ولم يأتي به إلا من اللفظ، لذلك إذا قال فليغسله فلا ينبغي أن تذهب إلى أن الغسل يقصد به المعنى اللغوي، لأن هذا في بيان العبادة، فلذلك قال بمطلق ونية.
ولو كانتا نظيفتين،
نعم هذا واضح.
ولو أحدث في أثنائه خلافا للمخالف في ذلك.
رجل يتوضأ فغسل يديه ثم على قصد الوضوء ثم غسل وجهه ثم أحدث في وسط الوضوء، في الحقيقة أن هذا الوضوء باطل، مثلا بينما هو يغسل رجليه إذ نقض وضوءه حصل منه ناقض من النواقض فما كان نوعه، فالوضوء الآن فاسد، فهل إذا أراد أن يعيد هذا الوضوء يغسل يديه مرة أخرى أو لا يغسله؟ يجب عليه أن يغسل يديه مرة أخرى أم لا؟ هنا هذا الفرع غادي نخرجوها، هذا عادة هنا غادي نخرج هذا الفرع لا هذين اللذين قرنهما، قلنا بأن هذان الأمرين يخرج عليهما بعض الفروع، إذا قلنا بأنه للنظافة لا يعيد لأن النظافة حصلت بالغسلة الأولى وانتهى الأمر، وإن قلنا إنه للتعبد سيعيد الغسلة يعيد الغسلة مرة أخرى لابد من ذلك. إذن فإذا نظرنا إلى النظافة إلى التعبد أوجبنا الإعادة، وإذا نظرنا إلى أنه للنظافة فإنه لا يلتزم الإعادة، هذا هو حكم هذه المسألة. زيد
مفترقتين
هذه المسألة، وهو أن يغسل يديه مفترقتين، في الحقيقة لا يوجد دليل يدل على هذا الحكم، لأن أقصى ما ورد في هذا الموضوع في الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه هكذا، فغسل يديه وغسل يديه صادق بصورتين، صادق بصورة الجمع وصادقة بصورة الافتراق، فيمكن أن يكون غسلهما مفترقتين ويمكن أن يكون غسلهما مجتمعتين، واشتراط مفترقتين هنا بهذا الاعتبار يدل على أنه للتعبد، والقول بالجمع يوافق النظافة. الإمام المازري خرج هذه المسألة، هي مسألة الافتراق هنا، على هذا الأمر، فخرج مسألة الجمع على النظافة، قال إن قلنا بأن الغسل للنظافة فالوجه أن يغسل جميعا مجتمعتين، وإن قلنا بأنهما للتعبد فالوجه أن يغسل مفترقتين، واستخف ابن عرفة بهذا التخريج وقال إنه قصور في النظر هكذا، لكن يبدو والله أعلم أن هذه المسألة وجها آخر، وهو أنهم قالوا إنه يبدأ بيمينه فيغسلها وحدها ثم يتني بيساره فيغسلها بعد ذلك، هذا يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأمر كله، هذا يمكن أن يكون حجة، يمكن أن نقول بأنه لما كان يحب التيامن يبدأ بيمينه فيغسلها ثم يتني بيساره تبعا لها، هذا يمكن أن يكون توجيها في هذا الباب، أما الحديث فليس فيه ما يدل على أفضلية التفريق ولا على أفضلية الجمع. نعم الإمام مالك روى عنه أشهب الافتراق، وروى عنه غيره الجمع وكان يأتي بالجمع، واختار هنا الافتراق، وهو مذهب من؟ مذهب من عندكم هنا؟ الافتراق مذهب ابن القاسم، والجمع مذهب أشهب، هنا مذهب أشهب ما هو؟ فريق للجمع. روى أشهب عن الإمام مالك أنه سئل عن غسل يديه فقال تغسلان مفرقتين، وعن ابن قاسم أنه مجتمعتين وغير ابن قاسم. جيد، هنا لماذا قال ابن عرفة بأن المزاري تخريجه لمسألة التفريق ومسألة الجمع فيها قصور؟ لماذا؟ لأنه لو كان هذا التفريق والجمع مبنيا على التعبد وعلى النظافة، من الذي سيروي التفريق؟ الذي قال بالتعبد وهو من؟ ابن القاسم. وما الذي روى ابن القاسم؟ الجمع. والذي روى التفريق ما هو؟ وأصله هذا ماذا يوافق؟ الجمع. ولذلك قالوا بأن ذلك قال ابن عرفة وما ذكره المازري من توجيه التفريق والجمع بالتعبد والنظافة فيه قصور، لأن التخريج الذي بني عليه هذا النفر عن يدلني على غير في ذلك، هكذا قال. لكن بعضهم أجابك ابن مرزوق أن الجمع لا ينفي التعبد، أن الجمع لا ينفي التعبد، وهذا دليل على أن الأخذ من التعبد، أن التفريق من التعبد ليس ملازما له، هذا ما يظهر أنه ضعف كلام المازري في هذا المقر.
وتانيهما مضمضته.
نعم، إذن هذا ما يتعلق باليدين، ونعيد الكلام في من التنبيه. أولا غسل الأذين ما هو؟ سنة. العدد ما هو؟ اثنين أو ثلاثة، اثنتين أو، وإذا فعل بواحدة جاءت. الكيفية الافتراق أو الجمع، افتراق أو الجمع، ما الذي اخترع عندكم في المختصر؟ مذهب من افتراق أشهب، من الذي يقول بالجمع؟ هل هذا للتعبد أو للنظافة؟ عند من؟ والنظافة عند من؟ عند أشهب. هل يوجد دليل شرعي يقول بأن التفريق سنة؟ هل يوجد دليل يقول بأن الجمع سنة؟ لا يوجد، هذا منتهى الفقه في هذه المسألة. ثم قال زيد: الثاني مضمضة. المضمضة هو وما يجب أولا أن نعرفه كما هو منهج المتبع هنا، هو حقيقة هذا اللفظ. ما هو المضمضة؟ المضمضة عند المالكية فعل مركب، على القول المشهور فعل مركب من ثلاثة أفعال، هذا القول المشهور المالكية. المضمضة عندهم حقيقتها إدخال الماء، هل فعل الأول في الثاني، خضخضته، خضخضته فعل الثاني، مجه فعل الثالث، هذا المشهور، هذا في خلاف هل يدخل في ماهية المضمضة أو لا. إدخال عندهم شرط في تقويم المضمضة، الخضخضة عندهم شرط أي مقوم للمضمضة، والمج كذلك. ولكن بعض الفقهاء يقولون بأن المضمضة ليس فيها سوى إدخال الماء في الفم والمج، وأسقطوا الخضخضة. والمعول عليه في هذا الباب هو اللغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه شيء مما يدل على صورة المضمضة عنده، كل ما يقوله الرواة أخذ الماء فمضمض، قالوا ثم مضمض الحديث ثم مضمض، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الماء في فيه ويرميه، أم كان يضعه فيه ويخضخضه يحركه ثم يمجه، هذا شيء لم ينقل. ولما تكنت الحقيقة الشرعية هنا غير متقررة يصار إلى المعنى اللغوي. الذين أسقطوا الخضخضة قالوا بأننا نعول على اللغة، قالوا نعم مضمضة سقط فيها الخضخضة ويكفي فيها الإدخال مع المزي، لكن كلمة مضمضة في اللغة أليست من لوازمها الحركة؟ مضمضة أليست مضمضة النعاس في عينه بمعنى تحرك؟ إذا أحلنا على اللغة فأول ما يستفاد من هذه اللفظة أنها تستلزم الحركة أو التحريك. مضمضة النعاس في عينه إذا جاء وذهب لمعنى الحركة، بل إن هذا الضرب من الأفعال في اللغة العربية الأصل فيها أنها تدل على الحركة أو التحريك. ما نوع هذه الأفعال؟ هي الأفعال الرباعية التي تركبت من حرفين مكررين، هذا النوع من الأفعال الغالب فيها أنها تدل على التحريك أو الحركة، مثل خضخض، مضمض، زلزل، غرغر، وسوس. كل هذا النوع من الأفعال إذا وردت في اللغة العربية فإن الأصل فيها أنها تدل على الحركة أو الحركة، كمثل لجلج، لجلج الشيء بمعنى اضطرب، ومنه قول الشاعر: تلجلج مضغة فيها أنيض، أصلت فهي تحت الكشح داء. هذا من شواهد قارف الأمالي، تلجلج مضغة فيها أنيض، أصلت فهي تحت الكشح داء. ومعنى تلجلج تحرك، لجلج الشيء حركه، وتلجلج الشيء بمعنى اضطرب متحركا هو أصله في اللغة، والأنيض من اللحم الذي لم ينضج. وأما قوله أصلت فمعناه أنتنت تحت الكشح، والكشح هو ما بين الخاصرة والعظم الذي في الخلف، عظم الضلع الذي في الخلف، والخاصرة هو هذا الذي تضعه عليه يدك إذا كنت تحس بألم في الظهر. واضح. إذن لجلج يدل على الاضطراب، وكذلك نضنض، نضنض معناه تحرك أو حرك، إذن يريد في اللغة العربية، ومنه قول رعبة بن العجاج كم جوزت من حية النضناضي، وأسل في غيره رباضي، وأسل في غيره قد قاضي، القدراء عيك الكرين عرباضي. قوله نضنضى فسر بتفسيرين، السر الأول أنه يتحرك بكثرة لشرتها الحياة، لشرتها ولشرها كانت لا تستقر بمكان، يتنتقل من مكان إلى مكان. وبعدهم يقول إن الحياة النضناض هي التي تخرج لسانها وتحركه، وهذا الشاعر يصف هنا ناقة كم جوزت من حية النضناض، من أنها قوية قد مرت بهذا النوع من المؤديات حياة النضناض، وأسد في غيله في غابته ومكان وعرينه قد قاط قوي، إذا أخذ فريسته كسرها، قد الشيء يقده إذا كسره، قد قاد من هنا، وفي أيضا حركة أن يكسره ثم يرجع ثم يكسره ثم يرجع، هذه النضناضي وأسلين في غيره ربادي وقدر عكرنا، هذه كله مسائل يدل فيها كلمة هذا الضرب من الكلمات على الاضطراب والحركة. إذن من أنصف من نفسه وأعمل الصيغة ونظر إلى تركيب الكلمة سوف يقضي في هذا الموضوع، لأنه لا بد من الخضخضة، لأن لا حركة بدون هذا الأمر، إذا أدخل الماء في فيه ثم تركه ثم رماه فهل هنا لا توجد هنا حركة، لأن الحركة المطلوبة هنا هي التي فيها الاضطراب خض خض، وهذه الكلمات أغلبها مأخوذ من صوت هذه الأشياء، أن الخضخضة هي ذلك الصوت الذي تسمعه والماء يضرب جانبي الإناء، مثلا كهذا الوطن إذا كان فيه اللبن فلو أنك حركته ماذا تسمعه؟ تسمعه خض 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 د د، هذه الضربة التي تكون في آخر نعم. إذن الذين أسقطوا هنا التحريك قالوا بأن الخضخضة والحركة غير واردة في لفظ المضمضة، اللغة العربية لا تساعد على ذلك، بل تثبت أن الخضخضة شرط في المضمضة. فتحصل من هذا أن المالكية يقول إن المضمضة لا بد فيه من إدخال الماء، فلو فرضنا أن إنسان أدخل الماء في فيه دخل الماء في فيه من غير أن يكون هو الذي أدخله، فإن المضمضة لم تتحقق. وكذلك لو أنه وضعه في فيه ثم مجه من غير خضخضة، المضمضة عندهم لم تتحقق. وأما المج ففيه خلاف بينهم، فمنهم من يشترطه في المضمضة، ومنهم من يقول بأنه لا يضر. فلو فرضنا أنك أدخلت الماء في الفم ثم حركته على ما يقضي به لفظ المضمضة ثم شربته، قالوا هذا لا يضر. ومن ثم كان بعض الفقهاء لا يرون من شرط المضمضة مج الماء إلى الخارج، ويرون أن ذلك غير داخل في ماهيته، ولكن المشهور الذي انتهى إليه البحث في هذه المسألة وأنهم يرون أن المضمضة لا بد من هذه الأركان الثلاثة، إدخال الماء الخضخضة ثم المج. ولا يشترط بعض الفقهاء كالشافعي مثلا الخضخضة على ما أظن، لا يشترطون الخضخضة، لا يشترطون نعم. وإن كان بعض المتأخرين منهم كالنووي على ما أظن قد مال إلى مذهب المالكية في هذه اللفظة نعم 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 يشترطون نعم. إذن على كل حال فهذا المسألة اللغة تساعد على ذلك كثيرا، وتدخله باعتبار أن هذا الضرب من الكلمات التي تركبت بهذا التركيب تستلزم التحريك والحركة، وبذلك يكون إحالتنا هذا اللفظ على اللغة يحقق لنا هذه الحقيقة التي يذكرها المالي. هذا ما يتعلق بالحقيقة، وقد رأينا أنها بنيت، وكان الذي في الخلاف ليس هو الإدخال، لأن الإدخال أصلا الغالب يقول به وربما الجمهور يقول به. الخضخضة اللي فيها البحث أخذناها من كلمة من صيغة بنية الكلمة التي تركبت بهذا التركيب اللغوي الذي يقضي هذا الأمر. أما المجروف فيه خلاف، لأنهم لا يرون أن اللغة تقتضيه، لأنه لا يمكن أن يدخل هذا الشيء لعدم دلالة عليه لا بالوضع ولا بالاستعمال، فكان خلافه. أما الحكم، حكم المضمضة عند المالكية هو السنة، وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي تعرضت فيها الأدلة، تعرضت فيها الأدلة جدا، ومن يرى السنة يعتمد على بعض الأدلة، من ذلك وهو أقوى ما عندهم الإجماع على أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا يبطل وضوء. قالوا بأنه وقع الإجماع على أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا يبطل وضوءه، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من المتقدمين هم الإمام الشافعي كما هو معروف. وكذلك أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، ومقتضى ذلك أنه لم يمره بالمضمضة والاستنشاق. هذا الدليل التالي الذي أورده في هذا الباب. الدليل الثالث الذي ذكروه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث من توضأ كما أمره الله فغسل يديه كذا إلى آخره، قال ثم قال فهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فعرفوا أن هذا قد سقط فيه المضمضة والاستنشاق. على كل حال فالأدلة التي أوردوها هي خمسة، ولكن الأدلة التي عارضت هذه الأدلة أيضا قوية جدا، وسيكون الحديث غدا عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل مع بيان حجة كل طرف والنظر حينئذ فيما يؤول إليه أمر الترجيح. ولكن أن ننسى بأن المالكية لم يتفقوا على سنية المضمضة، بل فيهم من ذهب إلى أنها واجبة، فيما ذهب إلى وجوبها. اقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ نعم. نعم.
على الذين يسبقون
الموانع. نعم.
فأنا
في خلاف الصلاة، فلا يجوز تفريق أفعاله. نعم. ولذلك يفترض فيها فإذا فعلنا نقضنا النية تفرق أعضاؤه وأفعاله، فيجوز كذلك ذهاب النية ومعه أمر الله. يا أولا المسألة، هذه المسألة ترجع إلى أصول مختلفة. إذا مثلا مذهب المالكية حقيقة يرون الموالاة بأنها سنة، يرون الموالاة بين الفرائض هي المتابعة بين الفرائض في الوضوء. فرائض الوضوء عندهم ترتيب الفرائض عندهم سنة وليس بواجب. إذا قلنا بأنه فاصل فالمسألة بسيطة، إذا قلنا بأنه رفض فالمسألة باطنة. إذا كان فصل بالفعل فالمسألة فيها بساطة، لكن إذا رفض المسألة إذن تتعلق بالقصد. وهناك فرق بين من ينظر في الفصل بين الأفعال وبين من ينظر في مسألة الرفض، لأن الرفض معناه أن الشيء الذي كان مقصودا للقلب قد استحال إلى غيره، ومقتضى ذلك إذا أردنا أن الحقيقة قد ارتفعت، كما يرتفع غسل الوجه وكما يرتفع غسل الرجلين، إذا رفعت النية يرتفع جزء من الوضوء. فكيف يمكن أن نقول بأن رفض النية لا إشكال فيه مع وجود هذه الصفة للصلاة للنية وهي أنها ركن في الصلاة؟ يمكن أن يكون أن يذهب طرف من الصلاة ثم نقول بعد ذلك إننا نوجه على هذا التوجيه والذي في الوضوء. نعم.
ثم بعد ذلك وجدت الرأس
نعم. هذا محل خلاف، هذا محل الخلاف السابق، هذا ما يسمى بالرفض في الأثناء، وهذا عندهم الراجح في أنه يبطل الصلاة، يبطل الوضوء. لأن الذي رجع أخيرا الوضوء بأنه لو رفض البعد يقولون انقطاع التكليف، تشبثوا من انقطاع التكليف، قالوا هذا الشخص الذي كان مفروض عليه أن يتوضأ توضأ، وإذا كان متوضئا ارتفع عنه حكم التكليف، ومن ارتفع عنه حكم التكليف فقد استقر ما وجب عليه، وما فقد استقر في ذمته أنه أتى بالواجب. كيف يمكن أن يرفض الإنسان شيئا قد تحقق وجوده وانقطع التكليف عنه؟ قال من قال بأنه إذا انقطع التكليف فإن الرفض يضر فعليه بالبيان، وهذا مذهب معروف عند بعض الأصول الذين دخلوا في هذه المسألة وأتوا بهذا الوجه في هذا الموضوع. نعم. وعلى كل حال إذا اعتبرنا بأنهما مستقلان يمكن أن يكون لهذا الوجه، لو اعتبر مثلا غسل الوجه سنة وأن غسل اليد الثاني سنة بما أن نعتبر بأن بينهما افتراق في الأحكام، فليفترق في الفعل، لكن هما جميعا سنة واحدة، مضمضة السنة والاستنشاق السنة، يمكن أن يفرق بينهم على من يقول بذلك على كل حال. لكن اليد مع اليد غسلهما سنة واحدة، فليس هذا سنة وهذا سنة حتى نقال بأنهما عبادتان مستقلتان يمكن أن نفصل بينهما، هذا ليس قياس هنا غير جاري لوجود هذا الفارق المؤثر في الموضوع.